الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبعه بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. وبعد، مصر الجديد 24 رمضان، ليلة وترية، نسأل الله أن تصادفنا فيها ليلة القدر أو ليلة القدر موافق الأحد 12 أغسطس 2012. لحد فترة يعني من أسبوع كده كان دايما أفتكر كل ما يقوله المعلم يقوله حسن شحاتة، لكن الحقيقة النهاردة اكتشفت أن المعلم هو الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية. على ما يفاجئنا به من قرارات، أتصور أن كل مصري حب الثورة وحب التغيير اعتقد انه مش هيمانع، وكل مصري وشه متلون بيلبس ويقلع ويلبس ويقلع، النهاردة اسود يوم في حياتهم، وان شاء الله تبقى حياتهم كلها باذن الله بعد كده سواد من القرارات اللي تكون لصالح مصر ولصالح استقرار مصر. طبعا الناس اللي كانت قاعده تقول لسه وزير الدفاع موجود، لما الدكتور محمد مرسي اقال وزير الدفاع ده خروج على الدستورية، ده خروج على الشرعية، زي الاستاذ ضياء رشوان. انا مش عارف طبعا محمد ابو حامد عامل ايه دلوقتي، مش عارف الناس اللي كانت بتدافع عنده على الانترنت امبارح وثبت الناشط محمد عثمان اللي بيتكلم من السويد، والله بيتكلم من السويد، والحمد لله اديت لبعض المسؤولين تليفونه، اتصلوا بينا امبارح خدوا تليفونه، معرفش اذا كانوا تواصلوا معاه ولا لا، لكن اهتموا بالموضوع جدا واهتموا بالامر جدا. كنت بتصور انه باسم يوسف اعلامي، لكن اكتشفت ان الراجل هو اخره ان هو يتريق ويعمل الكلام اللي بيعمله في برامجه، ويرجع لما يشوف عبير بتاعت امبابه، ويعمل بعينه كده لما يشوف انجلينا جولي اللي هي كان قبلها الدكتور البرادعي. فالراجل واحد قال لي انه كتب على التويتات كلام ان خالد عبد الله يريد التحريض. اول مره في حياتي اشوف اعلام بهذا الجبن. يعني لو المداخله دي كانت جت على سي بي سي او الاوربت مع عمرو اديب ما كانش حد اتكلم وما كانش يشكك في اللي بيتصل، ولما تيجي على قناة الأوربت أو السي بي سي هي جاية لعمرو أديب أو جاية لواحد من بتوع السي بي سي، مجدي الجلاد ولا خالد صلاح، فما فيهاش أدنى مشكلة. إنما عشان جاية على قناة الناس وجاية مع خالد عبد الله، إذن بالتالي هي مكالمة ملفقة. فسمح لنفسه باسم يوسف الإعلامي المفروض أن يكون محترم على الأقل، يعني يسمع المكالمة كلها ويقول والله العهد على اللي بيتكلم اللي قال تليفوني موجود والوثائق عندي موجودة، ولو فيهم حد راجل بينكر الكلام ده يطلع يفتح بقه ويقول أنا ما عملتش كده وما سويتش كده خلاص. فمش عارف أنهي تحريض. يبدو أن باسم يوسف عامل زي كتير من الإعلاميين، هم بيحاولوا يعملوا أي ضغط على أي حد من التيار الإسلامي عشان يشعروه أنه رهبة الإنترنت والشتائم أو حاجة هتردعه بقى، فرجليه هتخبص في بعض يا عيني، وهينام بقى ململ وهيقول خلاص أنا مش هحب بلدي تاني ومش هعمل عشانها أي حاجة. اللي قاعد في السويد ده راجل خريج حقوق، راجل معاه دبلومة من جامعة في نيوزيلندا ودبلومة من جامعة في السويد، راجل له صولات وجولات هنا، كان مع أمن الدولة والسي في بتاعه موجود وتقدروا تخش المدونة بتاعته، وقال لي أنا قاعد في السويد سعيد ما عنديش مشكلة خالص، وكان ممكن ببساطة شديدة لا دخلت نفسي في متاهات ولا قلت عن محمد أبو حامد ولا توفيق عكاشة ولا اتكلمت عن حد، أنا قاعد وعندي بنتي سارة وقاعد معزز مكرم ومتجوز ست سويدية وما عنديش أدنى مشكلة يعني. لكن لأنه في ناس برا مصر بتحترق على هذا الوطن وفي ناس جوه مصر بتحترق على السبوبة، فهناك فارق بين إنسان عايز بلده تنجو وبين إنسان عايز بلده تفضل طول النهار والليل مسرح للتوك شو، مسرح للتوك شو. يعني انا نفسي التوك شو يقفل خلاص، لو البلد هتستقر يبقى التوك شو هيعمل ايه غير انه يدور على نجاح البلد، مش يدور على ويدور على الانتقاد الجاد المحترم، ويدور على الايجابيات ويرصد السلبيات ويوجه المخطئين، مش انه يولع الدنيا او تبقى الامور كلها مولعه وهو عايش في عصر خالد صلاح زي ما الأستاذ محمود سلطان كاتب في المصريون عمال يتكلم عن خالد صلاح وعربيته وأيامه واللي حصل والاعتذارات اعتذارات اعتذارات، كأني ما حصلش أي حد من النشطاء السياسيين لا إتهان ولا إتبهد ولا الحاجة خالص، هو خالد صلاح هو الوحيد اللي حصل له كده. وطبعا عندي من يثبت أن خالد صلاح حتى استفز الناس جدا 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 وقعد يعملهم بإيده على وشه كده ويطلع بالعربية ويرجع بالعربية، بس يا رب السيديهات تصور الكلام ده أو الكاميرات بتاعة الإنتاج الإعلامي تصور الكلام ده. ومع ذلك مع ذلك ما دعونا في أي مرة أنه يتم الاعتداء على حد. وأنا يا سيد باسم يعني not like you، ما أقدرش أفبرك مكالمة ولا أقدر أفبرك خبر ولا أقدر عشان أعمل سبق صحفي أن أنا أولع بلدي، بل بالعكس أنا قلت مبارح أن أي مسيحي مصري مخلص مش هيستجيب للدعوة دي. لكن قدر الله والحمد لله بعدها بشوية نزل فيديو على اليوتيوب يؤكد كلام الرجل اللي اتصل من برة ان محمد ابو حامد كان في كنيسة مع الكتيبة الطيبية والوراء اليافطة بتاعتهم وكان قاعد معاه نصر متياس ولا متياس نصر وعمال يشكر فيه ويشكر مش عارف في ايه ويتكلم واحنا عايزين، والحوار مبعوث لمترجم هو على صفحة البرنامج اللي عايز يخش يقرأ حوار محمد ابو حامد من ديلي نيوز ايجيبت عشان يشوف الهلفطة والجرائم اللي كان عايز يعملها في حق البلد يوم 24 اغسطس. فالشيء اللي كنت بتمناه من إعلامي زي باسم يوسف بيقول إن هو إعلامي حريص على إنه يعني يقدم شيء لمصر، إنك أنت اطلع يا رجل قول له أنت إزاي بتدعو إلى محصرة القصر الجمهوري ورئيس الجمهورية، ده اللي أنا توقعته. أنت إزاي يا رجل تروح تجيب ناس مغرر بيهم وتاخد مجموعة من المسيحيين وتشعل البلد وتحاول تخبط المسلمين والمسيحيين في بعض؟ انت ازاي يا رجل تطلع على قناة الحقيقة او تعمل اتصال هاتفي مع احمد اباظة او وتفر مين اللي على القناة، قناة بتسب النبي وبتسب ربنا وبتسب القرآن بقالها 5 شهور والمسيحيون منها براء. يعني انا قابلت مسيحيين اعرفهم وعلاقتي بهم كويسة جدا قالوا احنا براء من هذا الافاق المنافق القذر المسمى احمد اباظة، ده كلامهم خلاص اللي بيسب في الرسول وبيسب في امهات المؤمنين. محمد ابو حامد طلع عمل معاه مداخلة بحجة إسقاط الإخوان وبحجة إن الإخوان حيثيروا الفتنة الطائفية في المجتمع. طب رد عليه يا أستاذ بقى يا دكتور باسم، ويرد عليه الإعلاميين اللطاف اللي مليين الصحف بمقالاتهم اللي عمالين يشحذوا طول الليل أقلامهم. فالحمد لله رب العالمين، يعني ما نريد إلا الخير لهذا البلد، الله يشهد على هذا. هنروح شمال هنروح يمين هنمشي قدام هنرجع ورا، ما بنقولش إلا اللي بيمليه علينا ضميرنا وحبنا لديننا أولا والبلدنا ثانيا. الحمد لله عمرنا ما كنا في بلدنا لحرضنا على حرق مؤسسات ولا مهاجمة حد ولا ضرب حد، إنما بنتخانق وبنتشاكل على الفضائيات وفي مقالات. فعشان كده بقول للدكتور باسم يوسف يعني اهدى على نفسك، خليك عاقل، الأيام أيام طيبة، بدل ما تشغل نفسك بالتويتر بتلفيق أشياء كذب وافتراء ومش حينوبك منها غير ان اللي حيشتم انت اللي هتتحمل الوزر عشان بتفتكر ان احنا بندعي. انا بقول لك اهو لو انك اعلامي محترم كما اعرفك ورجل تليفوني معاك وتقدر تجيبه وكلمني وحديك نمرة الناشط السياسي في السويد وتتصل بيه وتشوف ايه مشكلته، ثم كنت خليك جدع ورد عليه امبارح لما دخل يعني عمل معاك غسيل ومكوى كده على السريع على صفحتك، كنت ترد عليه قول له كان خرج محمد ابو حامد قال هذا الكلام افتراء وكذب، انا لا رحت لبنان ولا ليه علاقه بحد ولا رحت كنيسه ولا اتكلمت. بصوا فزعت الاخوان المسلمين، فزعت الفتنه الطائفيه، الفزاعات اللي فزعت التيارات الاسلاميه اللي كل شويه بتصدروها للبلد عشان ترهقوها وتستنزفوها، وبالتالي ما فيش مستثمر محترم في هذه الاجواء المتوتره هيرضي يجي يستثمر في مصر، ولا في حد هيبقى امن على البلد طول ما في عصابه مش عايزه تهدى. وعلاء الاسواني النهارده كاتب ان دوله الفلول مش هتسكت، وان شاء الله كل مخلص مصري برضه مش هيسكت وهنقف لهم بالمرصاد طول ما هم بيدوروا على الالتفاف حوالين الشرعيه وخراب هذا البلد. بل بالعكس حد بيبلغني ان احمد ماهر بتاع 6 ابريل رفع عليا قضيه ان انا بحرض برضه. طب انت يعني انت بالذات يا احمد تسكت، انت بالذات تسكت، يعني مش انت اللي تتكلم عن التحريض، سيبك بقى من المواقف وانت رفضت مش عارف الاستشارات انك تكون مستشار الرئيس، الله اعلم ان كان ده حصل ولا لا، سيبك من الكلام ده كله، يعني ما تبيعليش طبق وطنيه دلوقتي خالص يعني، انما انت شوف مشاكلك وصفحاتك اللي تم اتعمل عليها هاكرز والكلام اللي انت كاتبه فيه، وخف شويه. ويجب ان احنا النهارده لوجه الله سبحانه وتعالى نشوف الكلام في سباقه وسياقه ولحاقه، نبطل بقى شويه. واحد مطلع امبارح يقول خالد عبد الله بيقول ان البرادعي وحمدين صباحي هيشاركوا في حرق مقرات الاخوان. طب يعني اذا كنت كذاب خليك ذكي، ما تبقاش عبيط. الدكتور البرادعي نمره واحد بره مصر، ونمره اتنين ما بيقدرش يبعد عن التويتر، يعني ما يقدرش يعمل كده، فهقول عنه كده ازاي؟ فخلينا نتكلم سياق المكالمه 24 دقيقه نازل على الانترنت، لا اتهمنا حد فيها. انا كشخص ما عنديش ادنى معلومات غير ان انا حملت الاخ المسؤوليه، والحمد لله معظم ما قاله حصل في كلام محمد ابو حامد، وباقي ان التليفون اللي خدته الجهات المسؤوله تحقق في ملفات محمد ابو حامد جوه البنوك وحساباته، ويقعدوا معاه زي ما مطلوب يقعدوا مع اي حد تربح في 3 4 5 سنين كده في ظروف البلد السوداء اللي احنا فيها دي، من خلال انه رئيس تحرير ولا انه صحفي ولا حاجه وتربح، يسالوه من اين لك هذا. وبعدين باسم يوسف بيقول لك خالد عبد الله كان فبرك حاجه مع واحد بخصوص منظمات المجتمع المدني، ما فبركتش والله. الاسلوب الرخيص ده انا ما اعرفوش يا دكتور باسم، ممكن بقى حد طرفك انت حبايبك حد يعرفه، انما مش تبعي. جبناه ولما عرفنا ان هو واحد كان في الفلول والمعدين كانوا جايبينه اعتذرت للناس ودخل معايا واحد نصحني على الهواء. لكن في النهايه يا دكتور باسم، هل موضوع منظمات المجتمع المدني كان حقيقه ولا كذب؟ كان حقيقه، بدليل ان اتمسكوا، وبدليل ان مصر بعدها بشويه ركعت وصفرناهم، ولا انت نسيت؟ فخلينا نتكلم كلام عاقل. الحمد لله تحت ايدي مقال، تحت ايدي قرينه، بقول حد عنده كلام بقول له على مسؤوليتك. ما هو مش معقول هفضل افبرك مكالمات مع طوب الارض عشان يقول لي ان في تواطؤ على البلد من بعض الناس المسؤولين في قطاع الكهرباء. طب ايه مصلحتي في كده؟ وده اسم الراجل موجود وبيقول لي ورق موجود وبيقول لي كلام موجود. في حد من الغباء انه يقدر يدخل في مداخله ويقول الكلام ده، ولما نيجي نستدعيه هيبقى عامل حسابه انه بيعمل بلاغ كاذب؟ ما يروح في داهيه. وبعدين من امتى الاعلام علمنا ان احنا لما تيجي مكالمات ولا يكون ضيف قاعد قدامنا ان احنا بنقوله لو سمحت طلع؟ ده الاعلام. الاعلام بيقول الاتي: ضيف معاه وثائق بنعملها سكان ونعرضها على الشاشة، ما معهوش بنقوله كلامك على مسؤوليتك، اذا كنت مش هتقدم الوثائق بتاعتك كلامك على مسؤوليتك. ولا احنا غلطانين يا دكتور باسم؟ ولا ده جديد في الاعلام يا دكتور باسم؟ ولا زمايلك كلهم ما بيعملوا كده يا دكتور باسم؟ بس ياخد كل مشكلتك ان الموضوع مع خالد عبد الله وان الموضوع على قناه الناس، فهنحول قناه الناس نقلبها نخليها اي حاجه نسميها سي بي كي مثلا عشان يرضيك، وانا هحلق دقني وبطل اتكلم في دين خالص، وهخليني بايع ضميري ما عنديش ادنى مشكله، وعايز اولع في البلد كده زي بعض الناس اللي عماله توليع بدون مناسبه وعايزه تلتف حوالين الشرعيه. قال لما شفت واحد فيكم يعني قال لمحمد ابو حامد هذا الرجل المهترئ الرويبضه كيف يجرؤ على انه هو عايز يولع مصر ويعمل فتنه طائفيه وراح يحرض مسيحيين ورايح واوا، ما شفتش حد فيكم قال كده خالص، شفتكم بس بتلفوا علينا احنا اسد علي وفي الحروب نعامه، لان محمد ابو حامد على شاكله بعضكم مش كلكم، يعني انا عارف ان فيكم بيكرهوا جدا، بس في قواسم مشتركه بين الكارهين لبعض في التيار الليبرالي. ايه القواسم المشتركه؟ ها، انه فاكرين لما ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن انه والذين كفروا بعضهم اولياء بعض، طبعا انتم مش الذين كفروا لا سمح الله، بس بتكلم ده منهج موجود، ان ممكن القواسم المشتركه بين الكارهين يجمعهم كره التيارات الاسلاميه، فما عنديش مشكله يتبلع التيارات الاسلاميه ويبهدلها وبتاع، وبعدين نصفي حساباتنا احنا بقى شيوعي مع ليبرالي مع يساري مع اشتراكي مع بتنجاني، احنا نصفي حساباتنا مع بعض. انما انا ما بعرفش كده، واتحداك اتحداك انت وكل الاعلاميين انك انت تيجي في مره تقول لي انا حرضت على ضرب مين؟ ولا فبركت مكالمة ايه؟ ولا جبت مقال مش عارف ادعيته ان انا بقراه وهو مش موجود؟ ولا ألفته؟ ولا ألفت مداخلة؟ ولا استضفت حد اتكلم كلام ومثلا فبركت معاه حوار؟ فاتقوا الله للبلد، وخلي بالكو المثل بيقول اضرب المربوط يخاف السايب، اللي أدخن منكو هيقعد، وده مش معناه إرهاب لكن معناه احترام لمقدرات البلد واحترام لأمن البلد. في حاجة اسمها ناشونال سيكيورتي، الأمن القومي. طبعا انت راجل أمريكاني وعارف الكلام ده كويس، وعارف ان الموضوع ما يخص أمن البلد، ما فيش حاجة اسمها حقوق إنسان ولا في حاجة اسمها حرية قول وإبداع. ويرجع لرئيس وزراء إنجلترا يقول لما أمن إنجلترا يتماس تاتش كده ما فيش حاجة، ما تكلمنيش عن حقوق الإنسان. إنما إحنا عندنا واحد يهدد الرئيس بالأكل، واحد يهدد الرئيس ما ينزلش، واحد يعتدي على، يعني ما شفتش حد يا أخواتي النهاردة اتكلم عن صحفي النهار مصور النهار الولد الغلبان أسامة اللي انضرب من أنصار عكاشة واتفتحت، ما شفناش حد لا شجب ولا إزاي تعتدوا على، حتى قناة النهار نفسها ما شفتش هجوم شرس على أنصار توفيق عكاشة إنهم اعتدوا على الرجل وضربوه وقطعوا له حاجبه وكسروا له الكاميرا بتاعته. الفلوس ما وجعتكوش؟ ثمن الكاميرا ده ما وجعكوش؟ والبني آدم ده عشان ما اسموش خالد صلاح ما انتفضلوش حد بمقال ولا أي حد اعترض على إنه مصور يؤدي رسالته إزاي نعتدي عليه؟ لكم يوم، لكم يوم، كل اللي عنده أجندات ومعمول له حاجات ومعروف هو بيروح فين وبيجي منين وورقه جاهز وموجود تباعا إن شاء الله كل الوشوش دي هتسقط، ومش هيبقى إلا المصري سواء مسلم مسيحي ليبرالي يساري بس برضه حريص على البلد ومش عشان بيعادي التيارات الدينية يخرب مصر. ده اللي باقي. أما شباب النت فانسوا قصة انك انت تحرضهم عليا يشتموني، انا اساسا مش متابع جيد قوي للفيسبوك، يعني كل فين وفين لما بحاول اتابع ابص بص ارد على حد بيبعت لنا رسالة ارد على حد بيشتم كل فين وفين، انما عمر ما كان مقياسي في عملي مدح الناس ولا ذم الناس. يا سيد باسم ربنا علمني وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله، فلا هي بكثرة ولا هي الناس تبعت تقولك احنا بنحبك وبنموت فيك، يا عيني على عيونك، يا عيني على ابتسامتك، يا عيني على بدلتك، الكلام ده مش تبعنا خالص. احنا عندنا معتقد جوانا عالم السر واخفى هو اللي يعلمه. انت بقى جايز تفتكر ان انا بقولك الكلام ده وانا ما عنديش اعتقاد بيه، لكن عالم السر واخفى هو اللي يعلمه، فمش مضطر تبتولك. سيدنا علي علمني ان الناس ثلاثة، خلاص، عالم متعلم على سبيل نجاة، همج رعاع اتباع كل ناعق، بس. فانا اتمنى ان انا اتحط حتى متعلم على سبيل النجاة، لا ارضى لنفسي ابدا ولا ارضى لك ان تكون من الهمج الرعاع اتباع كل ناعق. تبع ناعق يعني ايه؟ اي حد بينعق في فضائية يثير الفوضى في البلد اسمعه، اي حد بيطعن في الفضائية في الرئيس الجمهورية اسمعه، اي حد يكتب مقال خبيث يغمز ويلمز ويشتم رئيس الجمهورية. طب ما شفتكوش بتتكلموا؟ يعني لما حد فيكو سامحوني بقى يعني بيتشطف ويتغسل وتطلعوا تصوتوا وتقولوا اللي عمالين يشتمونا الشيوخ اللي ما بيعلموناش الاخلاق والادب، وانتوا اللي بتكتبوه عن رئيس الجمهوريه ده يعرف حاجه عن الادب ولا ده قله ادب؟ اذا كان قله ادب فخلاص ما ترميش الناس بالطوب وبيتك من ازاز، واذا كان مش قله ادب فنتمنى انتوا تفهمونا ايه هي قله الادب من وجهه نظركم لما تقول الرئيس الليلي والرئيس العبيط والرئيس الساذج ربنا يحفظه من كل مكروه وسوء. خلاص انا سعيد وانا بدعي رئيس الجمهوريه لان انا اخترته، انا اخترته، وسعيد وانا ساجد لله بدعي له لان انا اخترته بنفسي. يشهد الله عمري في حياتي ما فكرت على منبر ولا في سجده ادعو رئيس جمهوريه مصر، انما دعيت للرئيس محمد مرسي. وبعد خطابه النهارده قدام ائمه الاوقاف ان شاء الله في عهد اوقاف جديد بعيد عن صناديق النزور والفساد والكلام ده كله، ان شاء الله تبقى الاوقاف زي الفل، وان شاء الله الازهر جاي في طريقه باذن ربنا سبحانه وتعالى. عندنا امل، اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها، فعندنا امل ربنا يحيي القلوب مره ثانيه لخدمه دينه ولخدمه بلده، وعندنا امل انه القله القليله اللي بتاكل على كل الموائد واللي بتلبس كل الوشوش واللي مش عايز يفرق معاه، يعني عايز يبقى مع المسيحيين والمسلمين واليهود والامريكان والاوروبيين والتيارات الاسلاميه والتيارات الليبراليه ومع مصر وضد مصر، هو مهم انه يقعد بالليل يحدد البوصله بكره هتروح فين ويبتدي يتكلم. فربنا ان شاء الله هينقذ مصر. رئيس بيقول كلام شجعنا بعض الشباب ان يشتموا عشان بيتكلم بالقران والسنه، واحد يقول لك ايه اصله مش فالح غير انه يصلي التراويح. ما هو انتوا عايزين رئيس ما بيصليش الجمعه الا كل 30 سنه مره، كنتوا عايزين رئيس زي كده. انما لما رئيس يقول واعدوا لهم ما استطعتم من قوه نتريق، لما رئيس يقول يا اهلي وعشيرتي واتقوا الله ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا انت هتعمل لنا شيخ؟ هو كان سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا ابو بكر بيتكلموا غير كده؟ كانوا بيتكلموا في اتفاقيات كامب ديفيد واتفاقيات مع الروم والبيزنط والفرس؟ كانوا بيتكلموا كده في المنابر ولا كانوا يعلمون الناس تقوى الله؟ خطابات الائمه والخلفاء الراشدين اللي عايزين ربنا يقف جنبهم. ناس عايزة ربنا يا سبحان الله. اسمعوا قول نبي الله هود: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لو حاربت رئيس الجمهورية بقبضكم وقضيضكم من خلال مقالات تافهة تشبه كتير منكم، أو من خلال إعلام هو فاهم كويس مين اللي بيموله ومين اللي بيأكله في كرشه أموال قد تكون أقرب إلى الحرام من حلال عند بعض الناس، لو عرفتوا قيمة الكلام ده هتعرفوا كويس يعني إيه إن في شعب محترم نزل ميدان التحرير سعيد بقرارات رئيس الجمهورية اللي هتموت بعضكم النهاردة كمدا. أنا عارف إن في بعضهم اللقمة ما هنيتلوش، والله العظيم الواحد حس إنه شبع لما مغرب أذن ما كانش عايز يشرب شوية مية بس عشان الحر، من سعادتي بقرارات رئيس بيستقل بصلاحياته والشعب يدعمه، وطول ما هو بيتكلم بيقول الشعب اللي اختارني ما جاش مفروض. نشوف الفيديو ونرجع نكمل كلامنا بإذن الله، خليكم معنا.
الثاني عشر من أغسطس عام 2012 كل من الفريق مهاب محمد حسين ممش، الفريق عبد العزيز محمد سيف الدين، الفريق رضا محمود حافظ محمد عبد المجيد. كما قرر السيد رئيس الجمهورية ترقية اللواء أركان حرب عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي إلى رتبة الفريق أول اعتبارا من اليوم. كما قرر السيد الرئيس تعيين الفريق أول عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي قائدا عاما للقوات المسلحة اعتبارا من اليوم. وقرر أيضا السيد الرئيس تعيين الفريق عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي. كما قرر السيد الرئيس ترقية اللواء أركان حرب صدقي صبحي سيد أحمد إلى رتبة الفريق اعتبارا من اليوم. وقرر السيد الرئيس تعيين الفريق صدقي صبحي سيد أحمد رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة اعتبارا من اليوم. كما قرر السيد رئيس الجمهورية تعيين اللواء محمد سعيد العصار مساعدا لوزير الدفاع. وقرر السيد رئيس الجمهورية أيضا تعيين السيد رضا محمود حافظ عبد المجيد وزيرا وزير دولة للإنتاج الحربي. كما قرر السيد رئيس الجمهورية تعيين السيد مهاب محمد حسين ممش رئيسا منتدبا لمجلس إدارة هيئة قناة السويس. وقرر السيد رئيس الجمهورية تعيين السيد عبد العزيز محمد سيف الدين رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع.
وأيضا الفريق عبد الفتاح خليل السيسي أمن للقوات المسلحة وزيرا للدفاع.
بسم الله الرحمن الرحيم، أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلام الأراضي.
مبروك بل ينفعك إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد فاصل. طبعا الأستاذ محمود سلطان كاتب مقال اسمه عصر خالد صلاح، بيقول من المعروف أن الزميل خالد صلاح كان عضوا في إحدى الجماعات الإسلامية المقاتلة، دخل السجن متهما باستخدام السلاح ضد الدولة. طبعا إلهام شاهين كان بيتكلم بتقول هم الإخوان لو كان عملوا حاجة كويسة كانوا حبسون في السجون. ما طبعا انت كنت فاضي أصلا، ما علينا. وخرج منه مصنفا كتائب. الأخير في الخبرة الأمنية المصرية لا يرتبط بمعناه الشرعي، فصلاح لم يتب على يد شيخ الأزهر مثلا، وإنما هو الصلاح ذات حمولة سياسية تعني تلقى دروس في التهذيب والإصلاح داخل مقار لمباحث أمن الدولة، ينال بعدها الخريج شهادة تائب ينعم بعدها بالحرية، وربما يلحق بجنات تجري من تحتها المناصب والحسابات البنكية المكتظة بكل أنواع البنك نوت بحسب قدرتي على التعاون مع جنرالات التعذيب خارج السجن. لا يذكر تاريخ المواجهات المسلحة بين الدولة وبين ميليشيات التيار الجهادي المقاتل أي مناقب للزميل خالد صلاح، فهو لم يظهر أي دلائل على إداعات على إبداعات حركية أو فكرية تحيله من عضو قاعدي إلى قائد عسكري قادر على إدارة الصراع المسلح مع المجتمع الجاهلي. ومع ذلك سدد صلاح فاتورة باهظة من حريته غير منصفة، فهو لم يكن أكثر من عبد المأمور لأمراء الحرب الأهلية الدامية التي عصفت بالمجتمع المصري أكثر من 10 سنوات متتالية في نهاية القرن الماضي 20. المفارقة المدهشة أن صلاح العضو العادي في التنظيمات السرية المسلحة تحول إلى شخصية غير عادية سوبر بعد خروجه من السجن، وفي فترة زمنية قصيرة. التحول الصاروخي في حياة صلاح لم يستند وفق أي قراءة لسيرته الذهنية الذاتية أو المهنية فيما بعد إلى أي مهارات خاصة تتعلق بالموهبة المحضة. يعني إحنا نفهم ما حد يخرج وينطلق لرئاسة التحرير ثم يعيش بهذه الصورة ويبقى نجم مجتمع عمال يروح الأقسام يتهم ناس البلتاجي ومش عارف عصام العريان إن هم حرضوا عليه الناس، مع أن العريان اعترض أو استنكر الكلام ده والبلتاجي. إنما شايف الكلام كلام الأستاذ محمود سلطان بيقول إيه اللي كان عند خالد صلاح، يعني ما هوش مصطفى أمين أنيس منصور كاتب من الكتاب التقال في مصر اللي الظروف تودي كده. إنما نكمل المقال بتاع الأستاذ محمود سلطان. طيب بيقول صلاح العضو العادي في التنظيمات السرية المسلحة تحول إلى شخصية غير عادية سوبر بعد خروجه من السجن، وفي فترة زمنية قصيرة. التحول الصاروخي في حياة صلاح لم يستند وفق أي قراءة لسيرته الذاتية أو المهنية فيما بعد ولا إلى أي مهارات خاصة تتعلق بالموهبة المحضة. فالحراك الطبقي الطبيعي عادة ما يكون متدرجا زمنيا وله أسانيد منطقية تقنع الرأي العام بالمشروعية، غير أن حالة خالد صلاح كانت معجزة خارجة عن العادة وعن قواميس الطبيعة والسنن الكونية والاجتماعية والمهنية أيضا. كان من مصلحة الزميل أن يداري على شمعته، فالعواصف من حوله عاتية والانحناء لها ضرورة على الأقل اتباعا لما تعلمه صلاح داخل العمل السري من أصول فقه الاستضعاف أو استفادة من دروس سير السالكين لذات الضرب الذي اختاره صلاح لنفسه. فإعادة غسيل السيرة الذاتية مهما استخدم فيها من منطقات من منظفات لا يجب ما قبله، إذ يظل في الذاكرة الجمعية حاضرا عفيا يسهل استدعاءه حال نسي السالك ماضيه وحاول رسم صورة لنفسه تنزله منزلة المسيح عليه السلام. في العقيدة الدينية المسيحية أخطأ بالتأكيد الزميل خالد صلاح عندما عمل من خدش سيارته أمام مدينة الإنتاج الإعلامي أزمة أمن قومي، لأن المسألة لن تتوقف عن عملية الخدش والاعتداء المزعوم لسيارته التي بورك حلوها وتقدس مدلها وعلى ذاته العلية وعلى تاريخه المقدس، وإنما قد تفتح أبواب جهنم عليه من حيث لا يحتسب. فالسيارة التي وزعت صورتها على نطاق واسع لاستدرار تعاطف الرأي العام مع صاحبها من شأنها أن تطرح العشرات من الأسئلة التي من المفترض أن يفتح النائب العام فيها تحقيقا بشأنها. السيارة لا يمكن أن تمتلكها شخصية عادية مهنتها الصحافة والكتابة، ولا يمكن أن يقتنيها مناضل اجتماعي أو سياسي يستقطع من قوته للدفاع عن الفقراء والمهمشين كما يدعي خالد صلاح، وإنما هي من النوع الذي يغري سلطات التحقيق وجهاز غير الكسب غير المشروع على أن تسأله من أين لك هذا. ده ما قال الأستاذ محمود سلطان عن خالد صلاح في عصر خالد صلاح. طبعا قلنا قبل كده احنا ضد الاعتداء، لكن واضح ان خالد صلاح جند جنوده كلهم في اليوم السابع وساب مصر واللي بيحصل فيها 24 أغسطس والدولة وهو بالصورة قدامي القس متياس نصر. وخلي بالك لما نتكلم عن قس متطرف، ما احنا في المقابل في شيوخ متطرفة ومقابل في علماني متطرف وأوروبا فيها مسيحيين متطرفين وفي مسلمين متطرفين، إنما عشان احنا عندنا فزاعة الإخوان المسلمين دايما والطرف الإسلامية، فما يجي نقول قس متطرف معناها ان احنا بنعمل ايه فتنة طائفية. وسلمولي على الفتنة اللي انتوا بتقصدوها. فالنهارده ما تكلموش عن اي حاجه من دي، ولا كلام الاستاذ مصطفى بكري ولا الاجتماعات، ولكن اتكلموا على ايه؟ اتكلموا على ازاز عربيه خالد صلاح اللي ممكن والله عندي ما كانش عندي مشكله ان هو يكلمني، واحنا نخلي اي حد من اهل المال المحترمين يعملوا له على حسابه. معانا الدكتور رأفت فودة. السلام عليكم دكتور رأفت.
اهلا بيك، مساء الخير حاج خالد.
الله يرضى عنك دكتور رأفت. شايف النهارده قرار الدكتور محمد مرسي بالغاء الاعلان الدستوري المكمل او اللي بيسموه المكبل او المقيد، شايفه ده دستوري ووضع اقالة المشير طنطاوي والفريق عنان من مناصبهم؟
اعتقد يا شيخ خالد السلام عليكم، كل عام وانتم بخير ومصر كلها بخير.
انت بالصحة والسلامة،
رمضان كريم. اعتقد انا كنت عند حضرتك وقلت لك انا ما بغير رأيي، وسألتني نفس السؤال قلت لك كنت اتمنى على الرئيس مرسي، ويبدو ان ليلة القدر هلت بهلالها واستجاب لندائي بأن من حق رئيس الجمهورية انه يلغي الاعلانات الدستورية التي اصدرها المجلس الاعلى للقوات المسلحة بعد حلف اليمين مباشرة.
نعم.
وحتى قطعت كلامك وقلت لك هل يستطيع، فهو استطاع الآن، وربما الظروف لم تكن مواتية، إلا أن قراره جاء متأخرا دستوريا.
نعم.
والمتأخر أفضل بكثير من ألا قرار.
نعم.
فهو اتخذ القرار عين الصواب وعين الحقيقة، وباشر مهامه، مش مهامه هو، التي أوكله إياها الشعب.
نعم.
بس أدي تعليق على القرار، وأدي مبدئي منذ أن سئلت هذا السؤال.
كل سنة وحضرتك طيب، وأسأل الله أن يبلغنا
وإياك، ورمضان كريم عليكم جميعا.
أسأل الله أن يبلغنا وإياك ليلة القدر دكتور رأفت فودة الرجل المحترم. أخوانة الصحف نهارا ومهاجمة فضاء. معنا فيديو تاني يا جماعة حاجة؟ طيب أنت واضح أن أنت بتسافر وبعدين طيب اتفضل اعرضه ونشوفه ونرجع نكمل كلامنا. خليكم معنا.
بإرادة الله سبحانه وتعالى وبإرادة هذا الشعب الذي هو كما في الإسلام مصدر السلطة، بإرادة هذا الشعب وليت عليكم، وكما قلت وأؤكد ولست بخيركم، فأعينوني بقوة كي نمضي إلى مستقبل أفضل لنا ولأبنائنا وأحفادنا. أطلب العون من الله، ثم أقول لكم إن هناك تحديات كثيرة تواجه هذا الشعب وهذه الأمة، وأنا أدعوكم جميعا أن تتيقظوا وأن تفتحوا القلوب والعقول قبل الأعين لهذه التحديات. اعلموا أيها الأحباب أنه طال رقاد هذه الأمة وطال عدوان أعدائها عليها، همشت، أخرجت من معادلة التاريخ مع كل أسف. واليوم تعود الأمة، يعود هذا الشعب بثورته المباركة وبرغبة أبنائه، برغبتكم وبتوفيق الله وإرادته الجامعة المانعة الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. تعود هذه الأمة لتنهض، لكنها تحتاج إلى وعي أبنائها، تحتاج إلى فهم رجالها ونسائها، تحتاج إلى عمل أبنائها الجاد المستمر.
السلام عليكم ورحمة الله. طبعا في بوابة الوفد الدكتور محمود العدلي، وده أستاذ قانون جنائي ورئيس قسم القانون العام بكلية الشريعة والقانون بطنطا، والمحامي أمام محكمة النقد والإدارية العليا والدستورية العليا، كاتب مقال، وهم طبعنه لي ما شاء الله في 6 ورقات من طول المقال. فحاخد الأستاذ محمود جمال سلطان رئيس تحرير جريدة المصريون. السلام عليكم أستاذ جمال.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل سنة طيب يا حبيبي.
وانت بالصحة والسلامة يا استاذ خالد.
استاذ جمال، الدكتور محمود العدلي وده استاذ قانون جنائي، كاتب مقال النهارده في الوفد اسمه العدوان الاخواني الثلاثي على الاعلام المصري، وبيلمح في اخره لمساله، بيقول تساؤل: هل ما يتم من مصادره جرايد وغلق قنوات فضائيه يعلم بها الدكتور محمد مرسي الرئيس، اللي اكد اثناء حملته الانتخابيه انه لن يصادر الاراء ولن يغلق اي قنوات فضائيه او صحف لمعارضتها في الراي؟ فالناس عايزه تعرف ايه موضوع جريده الدستور اولا.
لا، هو يعني اولا يعني عيب ان يكون رجل قانون ويقول هذا الكلام الذي لا يتصل بحقيقه ابدا، يعني
نعم.
بل يعني استطيع ان اقول انه تضليل عمدي، لان ما حدث في جريده الدستور لم يكن قرارا من مرسي، وانما قرار من القضاء المصري، حكم محكمه مصريه. ولا بد في مثل هذه الخصومات ان نحترم احكام القضاء. المحكمه اصدرت قرارا عاجلا، لان مثل هذه القضايا لا تحتمل التأجيل، لأنه يعني أنت الآن إذا فتحت تحقيق في مشكلة عدد سيصدر الليلة. عما ينتهي التحقيق بتاعك بعد يومين ثلاثة يكون لا معنى للكلام. خلاص انتشر.
نعم.
فهذا حكم محكمة لابد من احترامه ونضعه فوق رؤوسنا.
نعم.
أما ما وطبعا يعني ما تفعله جريدة الدستور الحقيقة لا ينتبه. هذا عار على الصحافة المصرية وعار على الإعلام المصري. لأنها يعني أن تتحول يعني وكنت أربى بشخصية مسيحية يدير جريدتي لتصفية حسابات لها طابع طائفي مع قوة سياسية عيب. هذا عيب في مثل هذا الوقت.
نعم.
فما يفعله ربع إبه يعني معلش أنا أعطي رئيس التحرير لأني أنا كصحفي أعرف أن هذه العناوين والمنشطات في الصفحة الأولى يمليها ربا إدوارد على الصحفيين هناك.
نعم.
أما ما يتعلق بمسألة قناة الفراعين فهذا الأمر لو حدث في أمريكا أو في بريطانيا أو في أي بلد ديمقراطي في خلال ساعة واحدة يكون قد تم القبض على صاحب القناة وإغلاقها فورا. لأنه أنت تتكلم ليست مسألة خلاف الرأي وليست حرية تعبير أبدا وإنما تحريض علني على القتل.
نعم.
وإهدار علني لدم رئيس الجمهورية.
نعم.
هذه جريمة وإرهاب لا يحتمل. يعني أنا أعتقد أن السلطات المصرية تأخرت في اتخاذ القرار المناسب في هذه الاتجاه هذه المسألة.
طب أستاذ
بغي أن نخلص.
أستاذ جمال
أستاذ خالد
تفضل.
نحن نهين الإعلام المصري عندما نقول أنه هو هذا الإعلام، نهين الحرية ونعطيها سمعة سيئة عند الرأي العام عندما نقول أنها هي الحرية التي تحول الإعلام إلى مجتمع وإلى إهدار دماء المعارضين.
طيب السؤال الثاني أستاذ جمال بيقول أن سجل يا تاريخ أنه في يوم 20 رمضان في عدوان ثلاثي وعمل حاجة غريبة جدا أنا مش عارف استوعبها. قال العدوان الثلاثي هو الاعتداء على سيارة خالد صلاح وإغلاق قناة الفراعين ومصادر جريدة الدستور. يعني إيه علاقة الاثنين دول بأن بقى كسر عربية خالد صلاح من ضمن العدوان الثلاثي من وجهة نظرك؟ يعني
والله هو شوف هي مسألة يعني إيه يعني هي هذه معركة سياسية تحاول أن وأنا عيب يعني أنا يعني أقول لهم عيب يعني كنت أتمنى أن تنتفض لكرامة رئيس وزراء مصر الذي أهيل وطلع يهرول ويجري من الجنازة خوفا من الاعتداء عليه أو هربا من الاعتداء عليه الذي صمت عليه كل هذه الأصوات. وبعدين لما ناس تشاجروا بعض المواطنين تشاجروا مع زميل صحفي يقول إنه اعتداء على هذا ليس منطقا وليس عدلا. نحن ندين لو كنا أدلنا بوضوح وصرامة الاعتداء على رئيس وزراء مصر وتهديد رئيس الجمهورية بالقتل في الجنازة لكان الناس احترمت كلامنا لما نقول إنه والله ما تتحرشوش بالصحفي ما تتحرشوش بالإعلامي. لكن النكيلة بأكثر من مكيال فهذا لا يمكن أن يجعلنا نكسب تعاطف.
طيب أستاذ جمال في سؤال أخير، حركات رؤساء تحرير الأخبار والأهرام الجمهورية بعض الناس من الصحفيين كلموني وقالوا لي عليها لغط لأنه في بعض الرؤساء التحرير دول كانوا يعني اختيارات أمن الدولة بامتياز، فإزاي مجلس الشورى يتم وضع هؤلاء على رأس مؤسسات صحفية؟ تعليق حضرتك.
لا طبعا هو اللي بيقول هذا الكلام لا يكره أن يقوله علنا لأنه عارف أنه يحاكم على طول. يعني قول لنا اسم واحد من اللي هم بتوع أمن الدولة. لكن هي في بعض التحفظات بعض يعني مؤسسة أخبار اليوم مثلا يقول لك أنت بتجيب لي واحد من الأخبار عشان تخليه يرأس أخبار اليوم. يعني كلام الحقيقة كله فيه تفاصيل لها طبع إداري.
نعم.
لكن فيه ما يشبه الإجماع على أن القيادات الصحفية الجديدة قيادات كفء، قيادات محترمة، قيادات لم تلوث بشبهة فساد، لم تلوث بشبهة التوافق مع النظام السابق. فلا بد من احترام هذه القرارات. والحقيقة أنه يعني في لو تذكر يا أستاذ خالد تعيين رؤساء تحرير الصحف القومية في النظام السابق كان بالتليفون ولم يأخذ حذاء السلطة فوق رؤوس الجميع.
نعم.
الآن مجلس الشورى شكل لجنة علمية وفيها مهنيون وفيها شيوخ الصحافة والكل يقدم السي في بتاعه ويتم الاختيار ووضع درجات. كلام محترم جدا جدا.
نعم.
فلما يتم التعامل مع الصحافة القومية باحترام نحاول أن نهيل التراب على ذلك تلك الروح الجديدة بدلا من أن نشجعها، وإذا كانت هناك بعض الثغرات نقول أننا نعالجها في المستقبل.
نعم. طيب أستاذ جمال يعني هل أنت شايف أنه زي ما كاتب المقال بيقول أنه العدوان ده قد يكون مقدمة على العدوان على الفيسبوك والتويتر ومواقع الإلكترونية في سواء كانت إعلامية أو خلافه اللي بتنتقد الإخوان المسلمين وبيقول نخشى ألا تتطور وظائف ميليشيات الإخوان بمجرد تأديب وترهيب للتصفية الجسدية؟
لا يعني شوف هذا الكلام، انا استغرب انك هذا الكلام، يعني انا لا اعرف، لم اذكر الشخص الذي تفضلت بذكر اسمه كاتب المقال.
ده استاذ قانون جنائي يا فندم.
لا يعني كلام ذا كلام يعني لا يصح. كان اولا انك انت يعني تعيش الناس في هاجس مستقبلي ان والله سيتم الاطاحه في كذا، هذا تنقيب في النوايا وتنقيب. جميع الصحف المصرية عن بكرة أبيها باستثناء يمكن 5% منها تهاجم الإخوان يوميا، ولم تغلق للصحيفة ولم يجتمع، وإنما هناك جدال وحوار وخلاف فكري وسياسي وإعلامي يدور. يعني مثل إثارة هذه الهواجس هو نوع من الحرب النفسية التي يعني الحقيقة يعني
24 أغسطس كتاريخ والداعين للإنقلاب فيه، وبعد ما شفنا محمد ابو محمد في الكنائس وفي عند المنصه وعايز يحاصر قصر الاتحاديه ب 100,000 ويقعد 4 ايام، شايف حضرتك الموضوع ده ازاي يا استاذ جمال؟
لا خلاص انتهت. يعني انا اظن ان القرارات التي صدرت اليوم انهت مثل هذا السيناريو الكئيب الذي يروج له. وانا اعتقد انه محمد ابو محمد نفسه هو جنى على المشير، لان محمد ابو محمد هو الذي أعلن بأن الجيش في 24 أغسطس سيكون معنا، فأعطى رسالة للرأي العام أن هناك مؤامرة يتعرض لها رئيس الجمهورية. وأعطى شرعية لأي قرار حاسم. أنا لا أربط طبعا الأمور ببعضها بهذا الشكل، لكن أقول أن مثل هذا الحمق في التصريحات الصحفية كانت له تداعيات سلبية.
شكرا جزيلا أستاذ جمال سلطان، رئيس تحرير جريدة المصريون. معنا فيديو يا جماعة جاهز؟ طيب هناخد فاصل ونرجع ناخد مقال المسترجلون على الرئيس بعد الفاصل بإذن الله. نواصل، خليكم معنا.
منتخب مصر للصم والبكم لكرة القدم، هذا المنتخب الذي حصل على المركز الثاني في بطولة العالم في تركيا بعد التأهل للمباراة النهائية أمام صاحب الأرض وبعد نجاحات متتالية وبإمكانيات ضعيفة، ذلك بعدما استنفذوا جرعتهم كاملة من الملل والإحباط بسبب التجاهل، فقد قرروا الاحتفال بأنفسهم وعلى طريقتهم الخاصة ومن دون مساعدة من أحد. كان الاهتمام الرسمي الوحيد هو استقبال السفير المصري للمنتخب في العاصمة التركية أنقرة للفريق بمبنى السفارة وترحيبه بهم ليقطع بذلك ميراثا طويلا من التجاهل الرسمي. ولم يكسر هذه الحالة سوى بعض الطبول التي جاء بها أهالي اللاعبين للاحتفال بأصوات لم يسمعوها ولكن يشاهدون واقعها. كاميرا برنامج مصر الجديدة كانت هناك لتتوج فرحة الأبطال وترفض.
أنا عمر رؤوف محمد، أخو مدافع منتخب مصر، حاصل على جائزة أفضل مدافع في العالم، خالد رؤوف محمد ومحمود أحمد سيرد باك برضو مدافع، وحارس مرمى صابر إيه؟ صابر جمال. وهم عانوا جدا بسبب الإهمال من اتحاد الكرة، هم أصلا ما لهمش اتحاد كرة خاص، ده هم منضمين يعني بيتحزبوا على اتحاد المعاقين. بطولة كاس العالم في تركيا، منتخب مصر للسم والبكم. اول ماتش مصر واوزبكستان 5-0 لمصر، مصر واليابان مصر كسبت 2-1، تالت ماتش مصر واسبانيا مصر كسبت 1-0 كده، صعدوا من الدور الاول لدور الثمانية بتسع نقط، وقابلوا المانيا في دور الثمانية كسبوها 1-0 2-1 كسبوها 2-1 ماشي. اللي قابلوا اوكرانيا في دور النصف النهائي وتعادلوا معاها 1-1، وبضربات الجزاء مصر كسبت 5-4. قابلوا تركيا في النهائي الدولة المستضيفة، وتركيا كسبت 1-0 وفازوا بالمركز الثاني.
بعد
بيقول لك الغلط اللي هم كانوا متضايقين منه ان جمهور تركيا كان اكتر بكتير، ما كانش فيه غير عدد قليل جدا من المصريين هناك، 5 أو 6 بالكتير، والجماهير التركية كانت ضغطة على الحكم، الحكم اصلا كان تركي. وبس الحاجة الايجابية اللي حصلت ان السفير المصري في تركيا هو اللي استضافهم، عارف في اخر ماتش ان هم وصلوا للنهائي واستضافهم للفطار في الفيلا بتاعته وكده، فدي من الحاجات الايجابية اللي حصلت يعني.
السلام عليكم ورحمة الله. ده كان منتخب الصم والبكم، خد المركز الثاني لبطولة العالم لكرة القدم، يعني المصحصحين المتكلمين اللي بياخدوا ملايين وكسونا ورجعوا، ربنا يصلح حالهم يا رب ان شاء الله. فانا بتمنى والله، يعني دي امنية، زي ما كان رئيس السابق بيرعى وبجنون عشان يخدل الشعب المصري ويخدره، بيرعى الكورة بهذا الشكل كان البشع، يحضر يعني التدريبات، حتى يروح يحضر التدريبات، مع ان انا مشجع كوره بس انا مش 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 مش, مش ضد الكوره، انا بقول لك بيحضر تدريباتهم، واللي يتقمص منهم واللي رجليه توجعه يتصل يقول لك الرئيس رفع من شأنه وقال له العلاج على حساب الدوله. طب دول برضو، دول برضو يا ريت يعني سعاده الرئيس كده يدعم هؤلاء، كسبوا المركز الثاني لبطوله الكوره في العالم، فشيء كويس بالنسبه لمصر ان مجموعه الصم والبكم ربنا يبارك فيهم عملوا انجاز. وناخد بالنا شويه من اصحاب الاعاقات، يعني ربنا يعني يعافينا ومما ابتلى به غيرنا، ويوفقهم يا رب دايما ان يعملوا حاجه في البطولات العالميه دايما على كل المستويات مش كره القدم بس. معانا تامر جنيدي من ميدان التحرير. السلام عليكم يا تامر.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك شيخ خالد؟
الله يرضى عنك. استاذ تامر طمني، مهندس تامر طمني، الدنيا عندك ايه في ميدان التحرير؟
لا والله انا بعدت يا شيخ خالد عشان اعرف اتصل بيك، الدنيا زحمه جدا 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 فوق ما انت تتخيل، الوف عماله بتيجي الميدان.
نعم.
والناس
انت ايه اللي نزلك يا باشمهندس سامر اصلا؟
والله يا شيخ خالد انا اخيرا اتمنيت ان فعلا الدكتور محمد مرسي بقى رئيسنا بكامل صلاحياته.
نعم.
الاعلان الدستوري المكمل اللي اتلغى النهارده فعلا حسسني بقى خلاص الرئيس مرسي ان شاء الله هيكمل معاه كل الصلاحيات ان شاء الله.
احساس الناس وانت بتسمع بيتكلموا في ايه؟
شيخ خالد الناس مش نازله عشان بس بتدعم القرار، الناس نازله سعيده، كل الناس نازله وهي فعلا قلبها بتدعي الدكتور محمد، وفعلا الناس كلها بتكبر في الميدان، الناس كلها بتدعي في الميدان، الناس كلها بتهتف في الميدان.
هل في اي كلام بيتقال يا باشمهندس تامر عن مساله 24 اغسطس اللي بيدعو ليها محمد ابو حامد والمجموعه اللي معاه؟
لا الكلام ده طبعا ما حدش بيصيره في الميدان تماما، لان خلاص يعني احنا حاسين ان احنا خلاص يعني الحمد لله دكتور محمد خد صلاحياته. وبالطبيعي جدا يا جماعه انا مش عارف الناس ليه زعلانه ان المشير حسين طنطاوي يعني جه مكان وزير، طبيعي ان خلاص ده دي سنه الحياه، دي سنه التغيير خلاص.
احنا عشان يمكن مش متعودين على فكره التغيير، يعني اللي موجود معانا لازم يطبق على نفسنا لحد ما احنا نموت.
لما ماشي الدنيا ما اتقلبتش يعني. خلاص ده طبيعي ان المشير جه بدوره وخلاص يجي وزير تاني، ووزير تاني يا شيخ خالد مش جاي لنا من بره.
نعم.
وزير تاني من المجلس العسكري، رئيس المخابرات الحربيه، راجل ان شاء الله قد دوره وان شاء الله يعني هيقوم ويكمل معانا الفتره الجايه ان شاء الله.
نعم. بشكر حضرتك مهندس سامر جنيدي من ميدان التحرير. ابو حامد للاقباط، عندي امل فيكم لانجاح مليونيه اسقاط الاخوان، ده الخبر على بوابه الشروق. ابو حامد من داخل كنيسه القديس، الاخوه اللي كانوا بيقولوا لنا انتم ملفقين الخبر اهو، بكرر الشروق جابته اهو بعد ما شافوا الفيديو نزلوه، بيقول من داخل الكنيسة محتاجينكم جدا، عندي أمل في ربنا ثم فيكم. طب ما احنا يكون عندك أمل في شباب مصري مسيحي ومسلم يبنوا البلد، مش يروحوا يحصروا قصر الريس يا فند. انت هي مكسودة جاية ان شاء الله بإذن الله جل وعلا على اللي انت بتعمله والمؤامرات اللي انت بتعملها دي بإذن الله يعني وبالقانون. الريس النهاردة قال وبالقانون ان شاء الله. وتابع بيقول يعني أضاف أبو حامد اللي ظهر في الفيديو المتداول على النت ان الثوره لم ترفع مطالب دينيه في الميدان، لكنها كانت مطالب الشعب المصري على اختلاف تركيبته، الحريه والكرامه والعداله الاجتماعيه وما شابه ذلك. وتابع لكن بدات الجماعات الدينيه التي تسمى نفسها بالاسلام السياسي بعد اسبوع ترفع مطالب دينيه لم تكن موجوده من قبل. واكد ابو حامد ان هويه مصر مصريه، ولكننا فوجئنا ان الجماعات قالت ان مصر اسلاميه. يا اخي مش محرج؟ مش مكسوف على دمك؟ مش مكسوف على دمك يا بايخ؟ حتى هوية بلدك رافض انك انت تقول انها هوية اسلامية، وده هيعيب المسيحيين المصريين المخلصين في حاجة يعني؟ لا، السؤال يعني ده نفسي اسأل سؤال لهذا البني ادم اللي واحد كتب في النت النهاردة قال انا مش عارف هو ملته ايه، يعني هل ما زال بيضمر الاسلام جواه ولا بيظهر الاسلام وبيضمر غير الاسلام؟ ما انا قلت لكم واحد رايح يتصل بقناة المسيحيين نفسهم بيتبرأوا منها لان بتسب النبي رسمي، هو رايح يعمل معاه مداخلة، تقولوا على ده ايه؟ ملته ايه؟ جنسيته ايه؟ دماغه ايه؟ معانا مين يا فندم؟ اماني عيسى، مراسلة جريدة المصريين في اسكندرية. السلام عليكم يا اماني.
وعليكم السلام يا شيخ خالد.
ازاي حضرتك؟ كل سنة وانت طيبة.
الحمد لله وحضرتك طيب.
اماني، الوضع في اسكندرية ايه بعد قرارات الدكتور محمد مرسي؟
في مشهد مكرر من يوم خطاب تنحي الرئيس المخلوع مبارك، احتشد المئات امام ساحة مسجد القائد ابراهيم تأييدا لقرار الرئيس مرسي، ولأول مرة بعد غياب دام لأكثر من شهر بسبب مرضه خطب الشيخ المحلاوي في مسجد القائد ابراهيم ليعلن تأييده لقرار الرئيس. نعم. وصفه بالقرار الصائب في الوقت المناسب.
نعم.
وأن الرئيس ألزم على نفسه عهد قطعه بأنه مسؤول عن 85 مليون مصري دون أي قروض من أي جهة كانت.
نعم.
في الوقت نفسه وقف العشرات أمام المنطقة الشمالية العسكرية ليعلنوا عن رفضهم لقرار مرسي والمطالبة بالانقلاب العسكري عليه. وأيضا أثار القرار
العشرات دول يعني هل جهة معينة رافعين؟ لا، هم تبع مين مثلا؟
لا، هم مجموعة كده بسيطة لكن لا ينتموا لأي جهة معينة أو أي حركة سياسية.
يعني
بينما أثار
اتفضل يا فندم اتفضل.
القرار نفسه أثار جدل واسع في القوى السياسية في اسكندرية. التيار الليبرالي شايف ان القرار بيعتبر استعادة للمؤسسة الرئاسية المنتخبة ولصلاحياتها الكاملة، وتمنى ممثله التيار ان يلحق قرار قرار الرئيس مرسي، قراره في العفو عن معتقل الثورة. بينما رأى ممثله حزب الوفد ان قرار الرئيس بينذر بترقب صراع بين المجلس العسكري والاخوان المسلمين حول السلطة في مصر. غد الثورة رأى ان اليوم اعلن مرسي نفسه رئيسا للجمهورية واتفق معه في الرأي حركة شباب 6 ابريل، بينما اعتبرت حركة شباب الحرية والعدالة وحركة الاشترافيين الثوريين ان قرار الرئيس مرسي يعد خروج امن للمجلس العسكري دون اي محاسبة عن اي شيء تم فعله منذ الثورة.
نعم.
ولمدة عام ونصف.
نعم، شكرا جزيلا اماني، مراسلة جريدة المصريون في اسكندرية. طبعا انا من جهتي قال القمص متياس ان من مصلحتنا ان ينتشر فكرة ابو حامد كنار في الهشيم، ثم اهداه كتابا عن مشاركة احد الضباط الاقباط في تنظيم الضباط الاحرار. ده الكلام اللي كان موجود على الفيديو. اقباط يناجدون بمؤتمر الانباء اباكير في المهجر. عبر عدد من القيادات القبطية في مصر عن رفضهم الشديد لمؤتمر لا للاقصاء ولا للتهجير قسرا العالمي اللي تعقد امبارح السبت الانباء اباكير اسقف الدول الاسكندنافية بالسويد التابعة للكنيسة القبطية بالمهجر، مؤكدين انهم متمسكون بمعالجة مشكلاتهم على المائدة المصرية. نفسي اعرف مين شيطان الله ينتقم منه اللي عايز يحول مشكلة دهشور لمشكلة طائفية. الله ينتقم منه، يعني عايز يحولها لمشكلة طائفية ليه؟ ده واحد رمى حاجة جت على مسلم خطأ بصرف النظر مين اللي كان غلطان، انما تتحول لمشكلة طائفية ليه؟ طبعا الناس من بره بتندد وهيصة وزنبليطة، وبعض الاهالي ممكن يدفعوا دفعا للخروج. لوجه الله حافظوا على البلد، لوجه الله حافظوا على البلد. طبعا عندي المعتز بالله اخ فاضل كريم، المعتز بالله محمد، بعت لي ترجمة كاملة لمقال محمد ابو حامد على صفحة البرنامج، ريت تقروها وتشوفوا الكلام البشع اللي محمد ابو حامد قايله لما واحد بيقوله بيقول الاخوان المسلمون هجموني على تويتر وبدأوا في تشويه علاقتي بالثوار. انت كانت امتى علاقتك بالثوار يا ابن انت؟ يا دي انت هلا انت كانت علاقتك بالثوار ما تقول الحقيقة، انت كنت تعرف ايه اصلا عن القصص دي؟ الله يهدك يا ابن الايه. وبعدين بيقول عندما تم دعوتي بوسط حزب سمير جعجع تكلمت عن سمير جعجع وقرأت تاريخه بشكل مختلف، هم يرونه انه وراء مذبحة صبرة وشتيلة. هم مين يا ابني؟ يا ابني املك من التلفزيون، هم مين بقى؟ كل الكتاب اللي عارفين ان سمير جعجع ده مجرم يعني بهدل الدنيا، انت الوحيد اللي شايفه انسان كويس. معنا الاستاذ عماد الدين حسين مدير تحرير جريده الشروق. السلام عليكم استاذ عماد.
عليكم السلام يا شيخ خالد.
كل سنه وحضرتك طيب.
وانت طيب يا اخي.
أستاذ عماد عندك مقال النهاردة الحقيقة خاص بأخوانة الصحف نهارا ومهاجمة الفضائيات ليلا، يا ترى يعني إيه الرسالة اللي عايز توصلها من مقال لقرائك ومحبيك؟
الرسالة بوضوح تقول أن من حق حزب الحرية والعدالة الذي حاز على أكبر نسبة مقاعد وله الأغلبية في مجلس الشورى أن يشكل ويغير رؤساء التحرير كما كان يفعل صفوت الشريف. بحكم القانون يحق لمجلس الشورى أن يفعل ذلك.
نعم.
لكن عليه أن يلاحظ يعني أن هناك إشارة سياسية مهمة جدا، ألا يعني إذا كنا قد أسقطنا حسني مبارك فعلينا أن نسقط أساليبه وطرقة. حزب الحرية والعدالة يحكم في دولة ديمقراطية الآن وفي ثورة وعايزينها تنجح، فلابد أن يكون هناك توافق حقيقي، توافق سياسي مش توافق. القانون واضح، أنا من حق مجلس الشورى أن يعين الناس كما كان يفعل النظام السابق، وهذا لم يتغير طبقا للقانون حتى هذه اللحظة. لكن هناك أشياء لا يصح أن احنا نأخذها فقط بالقانون، علينا أن نراعي فيها البعد السياسي، علينا أن نراعي ونحن نصدر قرارات الآن أنها موجهة لكل المجتمع. لا يصح أن أنا أجيب رئيس تحرير فقط لأنه بيحب الإخوان أو بيكره الليبراليين أو العكس.
نعم.
وأن هذا الأمر نحن نطبق القانون على الجميع.
يعني هل بتتفق حضرتك أستاذ عماد أن في بعض الصحفيين اتصلوا بي في التليفون وقالوا لي أن اختيار رؤساء تحرير الأخبار والأهرام الجمهورية في اتنين عليهم اعتراض شايفينه من ضمنهم الأخبار والجمهورية، هل أنت شايف أنه الاعتراض ده في محله ولا شايف أن هم متجنين عليهم؟
لا انا هقول لك ملاحظه رئيسيه، انا يعني معظمهم اصدقائي اللي مشوا واللي جم وعلاقاتي بهم جيده، لكن الفكره باختصار لو انا بتكلم على معايير مهنيه ياسر رزق صحفي لا خلاف عليه، صحفي مهنيا محترم، ممكن تتفق معاه سياسيا او تختلف هذا حقك.
نعم.
لكن اقول بقى ان انا جايب ده لان مش عاجبني، لكن ما ينفعش اقول معايير مهنيه فقط واغير واحد ناجح. يعني هو تجربه الصحفي، برنامج حضرتك ناجح مهنيا بيجيب اعلانات كثيره، فما ينفعش اجي اغيرك بكره واجيب واحد بيسقط البرنامج واقول دي المعايير المهنيه.
صحيح.
اقول معايير سياسيه في هذه الحاله هي.
نعم.
فكره الوضوح. انا كل واحد له راي، لكن في النهايه علينا ان نخضع، طالما ان القرار صدر علينا ان نلتزم به ونحاسب الناس على ادائهم. لكن
نعم.
انا ظن الشخصي ان الاخوان المسلمين او مجلس الشورى اخطا خطا سياسيا في مساله التعيينات ولم يخطئ قانونيا سياسيا.
نعم.
الرساله التي وصلت للناس ان هناك محاوله لفرض مجموعه من الناس الاخوان او المحسوبين على الاخوان او القريبين من الاخوان.
طيب اخر سؤال عندي استاذ عماد، يعني مكتوب ان حضرتك رافض مساله اغلاق قناه الفراعين، فبرضه ننقل وجهه نظر حضرتك للناس.
لم اكتب ذلك، قلت بوضوح انني ضد الاغلاق الاداري لقناه الفراعين.
نعم.
او اي قناه.
نعم.
انا مع تطبيق القانون، تطبيق القانون عندما يخطئ توفيق حكاشي او خالد عبد الله او الجن الازرق نطبق عليه القانون في وقته.
نعم.
القانون لا اصدر قرار من المحكمه ان انا احاسبه طبقا للقانون، ما اصدرش.
نعم.
قرار اداري، لان القرار الاداري لو سمحت به ان اغلق قناه الفراعين اليوم سأسمح غدا ان انا اغلق قناه الناس وبعد غدا قناه اول تي في وبعد ذلك قناه 25 عندما يتغير الحكم.
نعم.
هذه الفكره الجوهريه.
انت شايف حضرتك ان احنا او كان المفترض ان احنا يعني نعمل قانون او تشريع خاص بالاعلام بحيث اللي يتجاوزه يتعاقب بالقانون؟
القانون موجود بالفعل، يعني كان ينبغي ان يحاسب توفيق عقاش عندما اخطا في حق الجيش وقال كلاما لا يصح في حق كثيرين من اول البرادعي نهايه باي شخص. لو طبق القانون من البداية ما كانت الظاهرة قد تضخمت وتورمت وصارت سرطانا.
نعم. بنشكر حضرتك أستاذ عماد الدين حسين مدير تحرير جريدة الشروق. طبعا عندي مقال بس برجع تاني بقول لكم إن المقال المعتز بالله محمد اللي مترجمه أبو حامد شفيق يدعم حزب حياة المصريين، الحزب اللي هو عامله بيقول إن الفريق شفيق بيدعمه، طبعا هو لأنه جاهل جدا محمد أبو حامد، أنا متأكد إن أنا بقوله وأنا بدعوه لله أمام الناس بعد العيد قبل ما يعمل ثورته اللي هو بيتكلم عنها دي، يجي يقعد معانا ويتكلم ويجاوب على الأسئلة اللي نحن سألها له. في بيقول أنا لم أدافع عن جعجع ولكني أعجبت به بعد إطلاق سراحه في عام 2005 بعد 11 سنة قضاها في السجن، ومن ثم اتخذ قراره الشجاع بحصر النضال السياسي بدون سلاح أو عنف. ماذا تقول لهؤلاء الذين يتساءلون عن دعمك للشفيق في الانتخابات الرئاسية؟ بيقول لو كان مرسي هو مرشح الثورة لكان شفيق هو الزعيم أحمد عرابي. مرسي عقد صفقة مع أمن الدولة عام 2005 ثم عقد صفقة أخرى هو محمد بديع في 2010، والسبب وراء انسحاب الإخوان من الانتخابات الليبرالية في عام نفسه كان بسبب اعتراضهم على 42 مقعد اللي تم عرضهم بواسطة أحمد عز. لكن لماذا دعمت شفيق وليس عمرو موسى؟ قال عمرو موسى كان عامل زي أبو الفتوح ليبرالي مع الليبرالي، اسلامي مع الاسلامي، الكلام ده مش صح. انا سجلت مع السيد عمرو موسى، شوف انا بختلف معاه جدا، هو كان بيستغرب ان احنا ازاي بدانا البرنامج بنقول الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبنختم سبحانك اللهم وبحمدك، يعني كانت الفكره بالنسبه له غريبه شويه. لكن لا شتم في حد قاعد معايا، ولا بعد ما خسر الانتخابات الرئاسيه عمل الخيابات اللي بيعملها بعض المرشحين او بعض الناس اللي شبه محمد ابو حامد دول. بيقول كنت احاول ان امنع مرسي من الفوز قبل الجوله الثانيه الانتخابات وحتى اللحظات الاخيره قبل اغلاق صناديق اختراع، حاولت ان اقنع الناس اللي امتنعوا عن التصويت ان ما يقومون به هو عمل سلبي له عواقب وخيمه، فالبلد سيتم خطفها. المهللين من امثال حركه السادس من ابريل وحمدي انديل وعلاء الاسواني كلهم كانوا ماجورين لدعم مرسي، كل دول كانوا ماجورين، يا يعني مرسي اداهم عشان ومحدش من الاعلام الثاني خالص قال ايه الكلام الفظيع ده، ازاي تقول على الناس دول كده. احنا لما حد يجي من عندنا احنا ما خدش سما يتكلم عن حاجه، احنا اللي بنقول كخ دايما يعني. بعد كده بيقولوا لماذا تدعو الى مظاهرات ضد الاخوان 24 و25 من الشهر الجاري. بيقول الحقيقه تعود هذه الفكره الى ما قبل 20 ابريل الماضي، كنت ممن اعتقد ان راي الشعب المصري في الاخوان سيتغير عندما يروا ادائهم، يعني عندما يروا ادائهم البرلماني وانهم مثل الحزب الوطني المنحل. وبيقول عندما عين هشام انديل فقد اثبت انه فاقد للرؤيه السياسيه، اما عين الدكتور مرسي عين هشام انديل يعني فاقد للرؤيه السياسيه بعد 30 يوم من اصل 100 يوم اللي حددها. لماذا اخترت اليومين دول بالتحديد؟ قال لي انهم بعد العيد وكل يوم يظل فيه الاخوان في السلطه تتعرض البلد لخطر الاخوانه اللي هي اخوانايزد، هو كاتب كده طبعا هناك في الليل. وبعدين من ستظن اي سيؤيد مظاهره؟ الا نعتمد على الذين صوتوا لشفيق لانهم بيبدلوني نفس الشعور، خاصه لكل من يكرهون الاداء المشين للاخوان. هل تظن انها تنجح الدعوه؟ قال طبعا اظن انها تنجح ونحن نتعامل مع واقع اجمع 100,000 ليبرالي يطالبون بذلك وسوف نصغي اليكم اجعلهم يصمدون 3 و4 ايام. بيقول بقى بصوا الحته المهمه دي، لقد تحدثت الى مسؤول امريكي وقلت له اوليس تدعمون المجتمعات المدنيه والحريه وحقوق الانسان؟ فقال له نحن نتعامل مع الواقع، اجمع لي 100,000 ليبرالي وحنصغي ليكم وخليهم يصمدوا 3 و4 ايام وحنتبنى مطالبكم ونزود عددهم وندعم حركتهم ونحميهم. ده كلام محمد ابو حامد. علاقتك بساويرس؟ قال التقيت، بص بقى الكلام الثوره صعب عليا انها عيط اهو، بيقول التقيت بساويرس بعد الثوره واعجب بطريقتي في مجادله الاسلاميين باستخدام المصطلحات الاسلاميه، والله انك لا اجهل من دابه والله في الاسلام وفي تعاليم الاسلام. يعني عندما انضممت الى حزب المصريين الاحرار كنت احد اهم المؤسسين ووضعت القوانين الداخليه وحتى استقالتي كان الحزب مرتبطا بساويرس، وانا كذلك اكثر من اي شخص. عندما بدأنا في تأسيس الحزب شعرنا بأننا نتشاطر رؤى موحدة فأصبحنا أصدقاء. طب كنت تكلم المهندس نجيب ساويرس كده على موضوع الأردن والناس اللي اتحبسوا، عيني في موبينيل اللي خدوا سجن عشان التجسس، وقول له إيه الموضوع، وكلمه على موضوع التدخل الغربي في شؤون مصر. يا وطني هل تقوم بفصل نفسك عن الثوار؟ قال لك لا طبعا، الثوار بيقاوموا الحزب الوطني وفلوله والجيش، بينما معركتي انا مع التيار الاسلامي، مع انه قال لك ان الجيش هيكون معانا في تصريح. ما انا اما تلاقي يعني في انسان ساعات يبقى متآمر واهبل، في انسان كده، فانا مش فاهم ازاي الثوار بيقاوموا الجيش. اولا ما حدش في مصر بيقاوم الجيش، وعمر ما حد دعا ان حد يعتدي على الجيش، كانت الخلافات موجوده في اداء المجلس العسكري، وقلنا في وقت من الاوقات المجلس والكلام ده قلناه موثق والله، قلنا في ارتباك في المرحله الانتقاليه، لكن خلاص جه رئيس جمهوريه واستلم السلطه رسمي يوم 30/6. ما علينا، متى اتتك فكره تاسيس حزب حياه المصريين؟ قال في الرابع من ابريل 2012 ناديت بتاسيس حزب سياسي وقمت بجمع 92,000 توكيل، وحاليا انا في تواصل مع اكثر من 3 ملايين داعم. طب لو راجل رد على الاخت اللي قالت انك انت نصبت على الناس وما دفعتش الفلوس، ورد على اتهامات الاخ اللي اتصل من السويد الاخ محمد عثمان وقال لك اطلع، قال لك اطلع خليك راجل وقول انا ما كنتش اتفقت مع حد على فلوس وخليك راجل ودافع عن نفسك، هل ستظن هل تظن ان شفيق سيعود؟ قال لا ادري. فبالطبع انتم على علم بالقضايا المرفوعه ضده من قبل المتآمرين. تخيل ان كل اللي موجودين في المطار واللي رفعوا قضايا دول متآمرين الذين يعملون بجد او بكد للنيل من الرجل. طيب طالما هو راجل بريء أسأل الله جل وعلا أن يلقي في روع الفريق أحمد شفيق أنه يرجع لمصر ويكذب كل الناس، وأول ناس هندفع عنه أي إعلامي موجود في الإعلام الإسلامي والإعلام الليبرالي هيدفع عنه أنه مظلوم وأن كل الكلام ده ظلم. نشوف التقرير بسرعة ونرجع نكمل كلامنا عن الحج السياحي. خليكم معنا.
أقامت وزارة السياحة مساء الأربعاء الماضي مؤتمر لإعلان قرعة الحج السياحي والتي يتم إجراؤها لأول مرة لاختيار 30,000 حاج من بين ما يقرب من 85,000 حاج تقدموا للحصول على فرصة لأداء الفريضة. حضر إجراء القرعة هشام زعزوع وزير السياحة ومنير فخري عبد النور وزير السياحة السابق وسمير إمبابي وزير الطيران ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية. أكد زعزوع أن ما حدث العام الحالي في السياحة الدينية هو علامة فارقة في تاريخ السياحة المصرية، مشيدا بدور منير فخري عبد النور الوزير السابق وما بذله من جهد كبير لخدمة القطاع.
الحج حدث حدث أصيل لشركات السياحة، حدث أصيل لكم. أنا من موقعي استمرارا لهذه السياسة سأدافع عن هذا طول الوقت حتى تنفذ الشركات حقها في هذا الخصوص، ليس خصما بل اضافه لمصلحه الحاج، بحيث انه ان شاء الله كل من الشركات والحاج يتمتع بهذه العلاقه باذن الله في المستقبل.
حاولت ان اضع اللبنه الاولى نحو تنظيم رحلات حج سياحيه اكثر عداله بافضل الاسعار، وعلى امل ان تقدم الشركات السياحيه للحجاج افضل الخدمات. ففي الماضي كما تعرفون، وان اوجه هذا الكلام للاعلام لكي يعرف الجميع، في الماضي كانت التاشيرات توزع على الشركات السياحيه، بينما قلت واقول وساظل اقول واردد ان تاشيره الحج من حق الحجاج ومن حق الحاج، ومن حق الحاج ايضا ان يختار الشركه السياحيه المنظمه للرحلات.
ان شاء الله الاختلاف اللي بين السنه دي والسنه اللي فاتت انخفاض السعر الحج ب 25 من 20 ل 25% في الاسعار نتيجه اجراء القرعه الالكترونيه، لان التاشيره ما بقتش من ملك لشركات السياحه لكن هي ملك المواطن باجراء القرعه.
ان شاء الله تكون افضل من كل السنوات السابقه، رغم ان ثلاث مراكز على ان العام الماضي كان الحج السياحي تقريبا بدون اخطاء وتنزيل مستحيل. ان شاء الله الحج السياحي اسعار ارخص، وبنؤكد برضه ان شاء الله سوف يكون بنجاح وبدون اي اخطاء.
الاحصاء حضرتك احنا اتقدم لنا السنه دي 1860 شركه سجلوا على نظام الموقع الالكتروني، والموقع الالكتروني ده يتبع وزاره السياحه، يعني تبع الحكومه، يعني ما فيهوش اي وساطه او اي اشياء ممكن تتردد لدى البعض. الشركات دي اتقسمت، الحج البري اتقدم له 919 شركه، عدد الحجاج اللي سجلوا حتى تاريخه بعد ما قفل السيستم 41,332 حاج، المطلوب منهم 13,000 فرصه حج. يعني معنى كده ان شاء الله تجرى القرعه من ال 41,000 هيختار السيستم 13,000 فرصه حج هينفذهم 919 شركه.
من اساسيات عملنا اللي هي مواصفات الحج السياحي، لنا مواصفات خاصة مختلفة عن حج القرعة وحج التضامن، ان احنا اعداد الحجاج داخل الغرف واركابات ووسيلة السفر تختلف عن هؤلاء الوسائل القرعة او التضامن. كما اشاد الحضور بدور وزير السياحة السابق منير فخري عبد النور الذي نجح في انشاء منظومة جديدة للحج من اجل مصلحة المواطن المصري.
السلام عليكم ورحمة الله. احنا في نهاية الحلقة طبعا سريعا كده، انا مش هقرأ المقال كله لكن بدعوكم الى قراءة مقالين على جريدة المصريون، مقال اسمه غلمان ساويرس ومقال اسمه ابو حامد على خطى جعجع. وريت حد المقال بتاع ابو حامد على خطى جعجع ده يبعته له على صفحته، لان واضح انه جاهل بالتاريخ والجغرافيا والاسلام والفيزياء والكيمياء والتجارة، هو يحسن بس عد الاموال اللي الاخ قال انها موجوده في حسابه وهو ما انكرش، ونتمنى يعملوا معاه تحيه ان شاء الله على هذا الكلام. المستشار احمد الخطيب رئيس محكمه استئناف اسكندريه، السلام عليكم سعاده المستشار.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كل سنه وانت طيب سعاده المستشار.
وحضرتك طيب الله يخليك.
سعاده المستشار، بعض الناس بتقول ان ممكن يترفع قضايا ضد قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهوريه المنتخب باراده شعبيه لاقاله المشير طنطاوي والفريق سامعنا.
انا اعتقد ان احنا بنبحث في قضايا فرعيه، الناس نفسهم تم اقالتهم ولم يصدر عنهم اي اعتراض ولم نسمع عنهم اي شيء. دول اشخاص بيتطوعوا للدفاع عن النظام السابق، مش قادرين يقتنعوا ان الانتخابات خلصت. كان شيء طبيعي قبل الانتخابات يبقى في مؤيد وفي فريق معارض، لكن بعد الانتخابات كلنا لازم نلتف حوالين رئيس منتخب باراده شرعيه. اللي بيحصل ده شيء طبيعي، التغيير ده فريضه ثوريه، مفيش ثوره بتتم في الدنيا كلها من غير ما يكون فيها تغييرات، مفيش حد بيقعد على المقعد بتاعه ولا الكرسي بتاعه مدى الحياة. احنا في الفترة الأخيرة فعلا كنا لاحظين وشايفين ان في صراع بين الإرادات موجود. الصراع ده ما بين كان أمرين، شرعية منتخبة وهي مؤسسة الرئاسة، وأخرى شرعية جاءت بحكم الأمر الواقع لتشغل فراغ السياسي الناشئ عن تخلي الرئيس السابق أو الإطاحة بالرئيس السابق.
نعم.
بعد ما بقى لدينا مؤسسة منتخبة فعلا، شيء طبيعي انها تمارس صلاحيتها. بعض الأصوات الزائقة الناعقة اللي بتدعو إلى رفع قضايا هيرفعوا قضايا بناء عليه أصلا.
نعم.
يعني الدستور، المحكمة الدستورية نفسها ما بتراقبش الدستور، بتراقب القوانين. يعني المحكمة الدستورية نفسها عندما تراقب فهي تراقب قوانين مدى توافقها مع الدستور، هترفع قضايا بأي شأن. ما في ده، هذا الأمر أثير أيضا عند تشكيل حكومة الدكتور أنديل، قالوا هنرفع قضايا مطلع التشكيل. أعتقد أن هؤلاء بيبحثون عن الشهرة ويبحثوا عن الأضواء من خلال ساحات المحاكم، ودي نفس المشكلة اللي احنا بنعاني منها، ان القضاء متورط في كل المشاكل الثورية بسبب خلافات اصلا احنا غير مختصين بها.
نعم.
القرارات اللي اصدرها السيد الرئيس هي قرارات طبيعية جدا.
نعم.
قرارات بمقتضى سلطته. احنا امام صراع ارادات، اللي بيقدر يفرض امره سلطته على الامر الواقع هي دي الشرعية الواقعية الفعلية. لو المجلس العسكري كان يملك ان يفرض الاعلان الدستوري المكمل كان فرضه هو اصدره، لكن بما ان تم اقالتهم وبما ان تم اصدار بيان رسمي بان هذا الاعلان تم الغائه وتم تعيين قاده جدد، فقد تقر ضمنيا ذلك الاعلان الدستوري حتى دون حاجه هي الاعلان عن سقوطه. الاعلان الدستوري المكمل لم يستند الى اي شرعيه سوى شرعيه الامر الواقع وامكانيه تطبيقه. لو حد يقدر يطبقه هتكون ليه شرعيه. طالما لم يتم تطبيقه وتم الاطاحه به ومحوه هو اصلا من البدايه كان عدم، بالتالي لا شرعيه لذات الاعلان الدستوري الان نهائيا، حتى ولو كان موجود فقد سقط تماما بهذه القرارات اللي صدرت عن السيد الرئيس. وانا اعتقد دي رساله شهاده اللهجه لجميع الاشخاص اللي ما زالوا بيدافعوا عن النظام السابق في دعوة الحريه وفي دعوة المدنيه والدفاع عن المؤسسه العسكريه، هم بيتطوعوا من انفسهم بذلك. العسكريين نفسهم لم يعترضوا وانتهى الامر وعدت الامور الحمد لله بسلام، فلا مجال لبعض المحللين الذين يخرجون علينا في الفضائيات ليحاولوا ان يشككوا في شرعيه هذه الاجراءات او في شرعيه لا يتخذه الرئيس من قرارات، لان كل هذا الامر يتعارض تماما مع شرعيه رئيس دوله منتخب باراده شعبيه حتى لو كان ناجح ب 50% وربع. هو في النهايه رئيس الدوله، يجب ان ينصاع الجميع له، ان يلتف الجميع حول قراراته، مش مجرد ما يطلع قرار يتفرغ للتحليل والتاويل والتفسير ونحاول ان نشكك فيه. الكلام دوت احنا كنا محتاجين فعلا وقفه حاسمه حتى يتوقف مثير الفتن ومثير الشغب في الصحافه وفي الاعلام والفضائيات. اعتقد ان كان الدور الاهم اللي فعلا مارسه الرئيس مرسي الفتره الاخيره هو غلق وسد منابع الفتن عشان يقدر يشتغل. مش هيقدر ينجز طول ما هؤلاء الاشخاص الموجودين ما زالوا بينتقصوا من قدره، بيواجهوا اهانات لا تمت باي صله لا حريه اعلام ولا حريه صحافه، وهي ان خضعت او تم تفسيرها فهي تخضع للاتهامات وتخضع للتطاول وتخضع لقانون العقوبات الذي من شانها الليل ومؤسسه الرئاسه. هذا الامر مرفوض، يجب ان يصدع الجميع لقرارات رئيس منتخب ونكف ونتوقف عن دعوة التشكيك والفتنه.
شكرا جزيلا سعاده المستشار احمد الخطيب رئيس محكمه استئناف اسكندريه. غلمان ساويرس مقال سريع كده وبيتكلم ان في دخل للمهندس نجيب ساويرس في تمويل بعض الاشخاص سواء مسلمين او مسيحيين، وبتمول استقالات اعضاء الجمعيه التاسيسيه بغرض اجهاض الدستور قبل ان يولد، وتمول حرق مقرات جماعه الاخوان وحزب الحريه والعداله، والمؤامره واضحه جليه لكل ذي عينين. ده كلام مين؟ دكتور عادل احمد عبد الموجود في المصريون. وبيقول من غير شماسه نتامل فيما حدث مؤخرا لهذا الطائفي في احداث ابراج النايل سيتي المملوكه له، حيث صرح بعض سكان رمله بولاق وكشفوا عن علاقته الوثيقه بترسانه منظمه من البلطجيه التي يقودها عقيد متقاعد اسمه عمرو الدالي، وعن اجور شهريه تدفع لهم. ثم نتامل كيف انقلبوا عليه ونحن لا نعلم حقيقه ما وراء انقلابهم هذا، ولكننا نعلم انه ولا يعلم جنود ربك الا هو. ده كلام دكتور عادل احمد عبد الموجود غلمان ساويرس. شيرين عرفه المقال تقدروا ترجعوا وتنشروه أرجوكم في النت، أرجوكم كل إنسان مخلص ياخد المقال ده، اسمه أبو حامد على خطى جعجع. معايا دقيقة هقرأ أخبار سريعا. مؤيدو قرارات مرسي أمام الاتحادية حرية وعدالة، مرسي وراء رجالة حبيبي يا ريس والله، وحشود أمام مؤتمرات الأزهر لدعم الرئيس، والألاف يتظاهرون بالتحرير تأييدا لقرارات مرسي، متظاهر منصة يعلنوا اعتصامهم أمام الدفاع رفضا لقرارات مرسي، آسف يا ريس رضوخ طنطاوي وعنان لقرارات الرئيس تفضيل الخروج الآمن، خرجوا الحمد لله رب العالمين وربنا سبحانه وتعالى كفيل بحسابهم. خلينا نكمل البلد عشان في ناس هتبتدي تلعب لعب جديد عشان تعمل الصدمات ويصطادوا في الماء العكر. شباب الثورة قرار مرسي ثوري تأخر كثيرا، قنديل يطالب بإلغاء المعونة الأمريكية لتأكيد سيادة قرارات مرسي، الجماعة الإسلامية تطالب أبناء القوات المسلحة بدعم مرسي، العصار قرار إحالة طنطاوي للتقاعد تم بالتشاور مع العسكري، إحالة 4 متهمين لمحكمة الجنح بجلسة الخميس لاعتدائهم على موكب الرئيس، أو الاعتداء على موكب الرئيس ده الدنيا ما قامتلوش زي الاعتداء على السيد خالد صلاح اللي اتعمل إنه عدوان ثلاثي من أستاذ قانون المفروض. الثائر الحق بدين حامي عكاشة والفخراني أحد أزرع الدولة العميقة، أردوغان وزوجته وزير الخارجية التركي يتفقدون المسلمين في بورما، الله أكبر. يعني لو هختم بالخبر ده أنا في منتهى السعادة، ونفسي بتمنى بقى، نفسي بتمنى حكام الدول العربية يعني إن شاء الله كل 2-3 مع بعض، والله العظيم أمنية غالية جدا، يروحوا يزوروا إخواننا على الحدود بين الأردن وسوريا ويشوفوا المعسكرات اللي قاعدين فيها، ويشوفوا لهم حل في موضوع بشار الأسد بقوة وضغط، لأن طبعا مما لا شك فيه احنا عارفين ان الغرب مش قادر يعمل حاجة لان الموضوع هيمس امن اسرائيل وهم مرعوبين. زوجة اردوغان تبكي لأحوال المسلمين في بورما اثناء زيارتها، ناس عندها احساس وناس عندها دين وناس عندها دم، مش ناس بتدفع 1,180,000,000 جنيه لمسلسلات كلها رأس وعري وتبذل وبرامج تافهة في رمضان، قد كده انفق عليها والمسلمين بياكلوا من الزبالة. وبكرر لكم تاني افتكروا الاسم ده تحت السلك، افتكروا كويس جدا اسم تحت السلك عشان تعرفوا مسلمين في حتت في مصر عايشين ازاي، للعملين يقولك ايه يا 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 على اللي عملتوه في مبارك حرام عليكم. يعني الداخلية ترفع استعدادات لمواجهة قطع الكهرباء، قطع الطرق بسبب انقطاع الكهرباء، البناء والتنمية يستعد لانتخابات البرلمان بقوائم على مستوى الجمهورية، مصر الطيران تبدأ في إعادة المعتمرين المصريين، ليبيا تعد مصر بملياري دولار وديعة بعد الإفراج في الخارج هجوم مسلح على قسم تاني بالعريش. إن شاء الله أتوقع قرارات الدكتور محمد مرسي هيبقى فيه شوية مناوشات في سيناء، أنا معرفش كان سببها إيه لحد دلوقتي، الشعب المصري مش عارف سببها إيه، لكن إن شاء الله أهل سيناء يكونوا كل خير، ربنا يحفظهم. النهارده ليلة وترية، ادعوا ربنا سبحانه وتعالى أن يوفق الدكتور محمد مرسي لقرارات ترضي الله سبحانه وتعالى ويكون في صالح الشعب، وإن الفلول وأتباع الفلول ومحب الفلول وداعم الفلول والمدافعين عن الفلول إن شاء الله ربنا يخزيهم ويجعل كيدهم تدبيرهم، وعلى رأسهم محمد أبو حامد. وأخيرا بعد إقالة المشير والفريق، هل تعتقد أن الرئيس مرسي امتلك كامل الصلاحيات وبدأ مرحلة جديدة في تاريخ مصر الحديث؟ نعم 97%، لا 2%، لا أدري 1%. الله يبلغنا وإياكم ليلة القدر، يا رب يكون النهاردة ليلة هي وترية كل ليلة القدر، وإن شاء الله لسه معانا وقت وفي شوية أيام جاية محتاجين كده نتوسل إلى الله تبارك وتعالى ونستغيث بالله ونستعيذ بالله من شرور أنفسنا ومن شرور كل ذي شر، وأن يحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء. نداء أخير لكل مسلم مصري يحب بلده أيا كان توجهه، وكل مسيحي كاثوليكي أرثوذكسي بروتستانتي بيحب بلده، لا تستمعوا لهؤلاء الناعقين الذين يريدون إسقاط مصر. مصر إن شاء الله حكون بخير بإذن الله رغما عن أنف الحاقدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، دمتم في أمان الله.